بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ما المراد بشعائر الله في الآية؟ ها؟ قيل المراد محارمه، المحارم العظيمة التي نهى عباده عنها. وفسرت شعائر بماذا؟ ها؟ بشعائر الإسلام الظاهرة والعبادات الظاهرة كالحج والصفا والمروة ونحوها. ولا الشهر الحرام، ما معنى لا تحل الشهر الحرام؟ ها؟ مطلقا نعم، أي لا تبتدئ القتال في الشهر الحرام ابتداء وطلبا، ولا الهدي ولا القلائد. واضح المراد به الهدي الذي يهدى إلى بيت الله وكان يجعل عليه قلادة. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله: وقوله ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين له، أي لا تحل أيضا قاصدي البيت الحرام ولا تعتدوا عليهم، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت وقصده فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه، أي ولا تحلوا آمين، والآم هو القاصد، أي لا تحلوا ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام بالأذية أو بقطع الطريق عليهم أو بنهب أموالهم، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم. ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعلوا القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم بل يمنع، وإن كان حربيا وليس له أمان يقتل ولا يدخل في هذه الآية. أنه لا تستحل قاصد البيت الحرام، فليس معنى أن المشرك يأتي يقول أنا أقصد البيت الحرام ولا يعترضه أحد. قال: والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه، لأنه قال يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وفسر الفضل بماذا؟ بالتجارة والمكاسب. وأيضا هو يشمل الفضل الأخروي، يبتغون فضلا من الله فضلا دنيويا بالتجارة والمكاسب، وفضلا أخرويا من عطاء الله وكرمه في الآخرة، ورضوانا أن يبتغون رضا الله تعالى بهذه العبادات. فخص القاصد للبيت الحرام الذي لا يعترض عليه من كان ابتغاؤه لبيت الله وقصده له ابتغاء فضل الله ورضوانه. قال: والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذا حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم. وما المراد بالإحلال الذي يحل معه الصيد؟ التحلل الأول، فإن التحلل الأول الذي يكون برمي الجمار والحلق أو التقصير أو النحر يحل له كل شيء إلا وطئ النساء. فقوله إذا حللتم أي التحلل الأول، فكل شيء جائز ما عدا وطئ النساء فإنه لا يحل إلا بالتحلل الثاني الذي يكون بطواف الإفاضة. قال: أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة، وما الحلال من العمرة واضح، وخرجتم من الحرم، وقد يحمل وإذا حللتم أي خارج الحرم ولستم محرمين، حل لكم الاصطياد وزال ذلك التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، وهذه مسألة أصولية، وهي الأمر بعد الحظر أي بعد النهي. على ماذا يدل؟ إذا أمر الله تعالى بشيء بعد أن نهى عنه، نهى عنه ثم أمر به، ففي خلاف، منهم من قال يفيد الوجوب ومنهم من قال يفيد الإباحة، وعليه كثير من الأصوليين، وأصح الأقوال ما ذكره السعدي هنا، وهو الذي اختاره ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية بكلام مفيد، أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي. فالآن الاصطياد قبل الإحرام ما حكمه؟ مباح. فإذا أمر الله بقال: وإذا حللتم فاصطادوا، ما حكم هذا الأمر؟ يحمل على الإباحة. زيارة القبور مثلا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم قال: فزوروها، فهذا الأمر على الاستحباب لأنها كانت قبل النهي كذلك. وغير ذلك من الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة أمر بالشيء بعد النهي عنه. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وكان قبل ذلك قد ماذا؟ نهى عن ذلك. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب إتيانهن قبل المحيض يختلف، قد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. أما ابن حزم فاستدل بهذه الآية على وجوب الوطء بعد الطهر من الحيض ولو مرة، يجب قال ولا يجوز يترك لأن الله أمر به، وهذا ليس بصحيح، فإن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا رجع إلى كونه مباحا، وإذا كان مستحبا رجع إلى كونه مستحبا، وإذا كان واجبا رجع إلى كونه واجبا. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل، وبعضهم يعبر عنه يقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، حظر النهي. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم، فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله ويسلك طريق العدل ولو جني عليه أو ظلم أو اعتدي عليه، فلا يحل له أن يكذب على من كذب عليه أو يخون من خانه. وهذا تنبيه مفيد في هذه الآية، أن الإنسان لا يحمله بغضه لأناس ألا يعدل فيهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم في الآية الأخرى على ألا تعدلوا، الشنآن هو البغض، أي لا يحملنكم بغضكم لأناس ولقوم معينين ألا تعدلوا فيهم، يحملكم على عدم العدل فيهم وأن تعتدوا عليهم، لا، بل وإن كنتم مبغضين لهم وإن كنتم كارهين لهم لكونهم أساءوا إليكم فلا تجاوزوا العدل، بل لازموا معهم العدل وإياكم والاعتداء. في هذا أن الإنسان لا يسيء إلى إنسان لكونه يبغضه أو يكرهه أو لكونه أساء إليه فيتجاوز ويعتدي عليه. وتعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها. وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك، وهذا من التعاون. وفرق بين البر والتقوى أن البر فعل الخيرات والتقوى اجتناب المحرمات، وهذا إذا اجتمع البر والتقوى، فإذا اجتمع البر والتقوى كان البر معناه فعل الطاعة، وكانت التقوى معناها ترك المعصية. وأما إذا ذكر البر مفردا فهو شامل للتقوى، وإذا ذكر التقوى مفردا فهو شامل للبر. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، كذا ضبطها يصلح ويحرج، الحري. والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. وهذا فرق مما فرق به بين الإثم والعدوان، أن الإثم هو المعاصي التي بين العبد وربه، والعدوان هي المعاصي التي بين العباد. وفرق بعضهم بأن الإثم هو ترك ما أمر الله به، يأمر الله تعالى بأمر ثم يتركه، هذا إثم. والعدوان هو المجاوزة في فعل ما أمر الله به والزيادة فيه، يعتدي. ذكر هذا ابن جرير رحمه الله. فالتفريق الأول أن الإثم هو المعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان هو المعاصي التي بين العباد أنفسهم. وما ذكره ابن جرير أن الإثم هو ترك ما أمر الله به، والعدوان هو الزيادة والمجاوزة، عكس الترك، ذا يترك وذا يزيد ويجاوز، فلا يجوز هذا ولا هذا. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. التي يأثم صاحبها ويجرح، لا هو كأنه يريد الحرج، أي يلحقه الحرج، التي يأثم صاحبها ويحرج، عندنا ضبطه ويحرج، ولو قال يحرج أي يلحقه ماذا؟ الحرج الذي هو بمعنى الإثم.